بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني في قراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهلي. نقف عند هذا الباب، ثم نقرأ بابا بابا. كلما قرأنا بابا نأخذ ما فيه من المعاني وننتقل إلى الباب الذي بعده. الباب الذي ذكره هنا البخاري ذكر قول من قال بأن الصلاة لا يقطعها شيء، وطبعا هذه الكلمة عامة مخصوصة، والمراد لا يقطعها شيء من فعل غير المصلي. أما الصلاة يقطعها الفعل الكثير ويقطعها القول الكثير، هنالك كثير مما يقطع الصلاة، ولكن هنا المراد الأشياء التي تنازع عن الفقهاء فيها، مما ذكر عند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة إلى آخر ما سيرد معنا في هذا الباب. وقوله لا يقطع الصلاة شيء، هذه الجملة كما ترون هي من قول الزهري، وردت في الحديث الذي قرأناه في هذا الباب، وهو الحديث الثاني في الباب، حين قال الزهري: لا يقطعها شيء. وهذه الجملة لا يقطع الصلاة شيء هي من قول الزهري، وقد رواها مالك عن في الموطأ عن عبد الله بن عمر، وروي نحوها عن عدد من الصحابة، منهم علي وعثمان وابن عباس وأبو سعيد وحذيفة رضي الله تعالى عنهم. وقال هذا من التابعين الشعبي، وقال ذلك سفيان الثوري والشافعي وأبو حنيفة، وكثير من الفقهاء قالوا لا يقطع الصلاة شيء مما ذكر. وأما الحديث الذي ورد في هذا الأمر فسنذكر تأويله فيما سيأتي إن شاء الله. قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص، هو عمر بن حفص بن غياث الكوفي، متوفى سنة 222 للهجرة. قال: حدثنا أبي. أبوه هو حفص بن غياث، كان قاضيا ولاه الرشيد قضاء الشرقية ببغداد، ثم ولاه قضاء الكوفة. وحفص بن غياث يروي هنا عن الأعمش، وقد ذكروه من جملة أوثق أصحاب الأعمش، فهو ثقة في روايته عن الأعمش. وحفص بن غياث كما قلت لكم كان قاضيا، ولكنه كان يكره القضاء، وكان لا يحب أن يكون قاضيا، ولم يكن مسرورا بذلك، وهو يقول: ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة، يعني صار في حالة شديدة من الفقر حلت له الميتة فولي حينئذ القضاء. ولذلك قال فيما نقله عنه بشر الحافي: لو أني أسر بما أنا فيه لهلكت، يعني لم يكن مسرورا بولايته للقضاء. وقد مرة في بعض الطريق فوجد رجلا قال: من أراد سرور الدنيا وحزن الآخرة فليتمنى ما هذا فيه، وأشار إلى حفص ابن غياث، سرور الدنيا وحزن الآخرة، فيقول: فوالله تمنيت أني مت قبل أن ألي القضاء. ويقول هو عن نفسه كما قلت هذا الكلام لشدة كراهيته لذلك، فلما وجد رجلا يسأل عن مسائل في القضاء قال: لعلك تريد أن تكون قاضيا، والله لأن يضع الرجل أصبعه في عينه فيقتلعها خير له من أن يكون قاضيا. هؤلاء على شدة ورعهم وتقواهم وإنصافهم وتجردهم، وله في ذلك قصة عظيمة، يعني أمضى قضاءه قبل أن يأتيه كتاب من الخليفة في أمر كان ينبغي أن يقضي فيه بالحق. اقرأوا هذه القصة في ترجمته في سير أعلام النبلاء، فهي قصة عظيمة الوقت لا يستطع لذكرها. تروا كيف أن هذا الرجل كان يتحرى العدل والإنصاف ويحاول أن يبتعد عن كل الضغوط التي قد تأتيه لتصرفه عن الحكم بالحق والعدل. هم في ذلك ينظرون إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل، يعني هذا الذي جعلهم يخشون من أن يلوا هذه المسؤولية، لأن السؤال عند الله تعالى فيها شديد. حفص بن غياث هذا متوفى سنة 194 للهجرة. يقول: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي متوفى 147، قال: حدثنا إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي متوفى 96، عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي وهو خال إبراهيم النخعي متوفى 74 وقيل 75، عن عائشة رضي الله عنها. الحديث هذا رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وله إسناد آخر فقد رواه كذلك عن مسلم، فقال: قال الأعمش: وحدثني مسلم وهو ابن صبيح أبو الضحى مشهور بكنيته وهو متوفى 100 للهجرة، عن مسروق ابن الأجدع متوفى 62 وقيل 63 للهجرة وهو كنيته أبو عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه. فهي قد دللت بهذا الحديث على أن النبي صلى إليها، ولو كان وجود المرأة أمام المصلي يقطع الصلاة لما صلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إليها، فكيف يقولون ذلك؟ إخواني، الحديث قطع الصلاة بهذه الأشياء التي ذكرها، يعني التي ذكرت في الحديث، حقيقة رواها مسلم عن أبي ذر وعن أبي هريرة، ورواها ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل، يعني هذه رويت من أحاديث لكن لم يرويها البخاري. لكن جمهور أهل العلم كما ذكرت لكم من الصحابة ومن التابعين ومن الفقهاء على أن هذه الثلاثة لا تقطع الصلاة، فكيف سلكوا لتأويل هذه الأحاديث التي وردت؟ الحقيقة أن جمهور أهل العلم سلكوا في هذه المسألة مسالك عدة. أول مسلك سلكوه في تأويل أو في عدم العمل بهذا الأحاديث، كما قلت حديث أبي ذر وأبي هريرة عند مسلم، وحديث عبد الله بن مغفل عند ابن ماجة، وحديث لابن عباس عند أبي داود لكن قالوا في إسناده جهالة. هذه الأحاديث لم يعمل بها جمهور أهل العلم ولهم كما قلت في ذلك مسالك. المسلك الأول منهم من تكلم من جهة إسنادها، وهذه طريقة البخاري أو تشبه طريقة البخاري، فالبخاري لم يخرج حديثا منها لأنها ليست على شرطه ولم تصح عنده، وهذا طبعا يحتاج إلى تفصيل، يعني يحتاج إلى تفصيل بالصنعة الحديثية لنتحدث كيف أن هذا الحديث لم يصح عند الإمام البخاري. هذا مسلك أول، التكلم من جهة الإسناد. المسلك الثاني عند الفقهاء هم الذين قالوا بنسخ هذه الأحاديث، قالوا حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار هذا منسوخ. بأي منسوخ؟ قالوا منسوخ بحديث ابن عباس الذي مر معنا في أول باب أبواب السترة، وقد قال فيه ابن عباس: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. بمنى يعني في حجة الوداع، يعني هذا الحديث كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن عباس: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. لذلك قالوا هذا الحديث ناسخ لتلك الأحاديث التي فيها أن هذه الأشياء تقطع الصلاة. قال ذلك الطحاوي وتابعه على ذلك بعض الفقهاء، ورد بعض الفقهاء هذا القول بالنسخ. منهم من قال بالترجيح. ما معنى بالترجيح؟ يعني إذا بعضهم قال بالتضعيف، بعضهم قال بالنسخ، بعضهم قال بالترجيح. قالوا إن حديث أبي ذر ومن روى مثله عارضه ما هو أصح منه، ولو كان صحيحا عارضه ما هو أصح منه، كحديث ابن عباس الذي ذكرته لكم الآن وحديث عائشة. يعني لو كان ثبت هذا أيمكن لعائشة أن ترده؟ أليس كذلك؟ قالوا هذا الحديث هو أصح، حديث عائشة وحديث ابن عباس كذلك أصح. وقالوا وقد عضدها، يعني قوى هذين الحديثين أحاديث أخرى وردت في هذا الباب، منها أحاديث رواه أحمد والنسائي عن صهيب قال سمعت ابن عباس، هذا حديث آخر عن ابن عباس من طرق أخرى، قال سمعت ابن عباس يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا فلم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف، يعني لم ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام. وهنالك رواية أخرى عن الفضل ابن عباس رواها أحمد وأبو داود والنسائي، قال الفضل: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا يعني والده في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا. إذن هذه الأحاديث بمجموعها تقوي حديث ابن عباس وحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك قال الفقهاء هذه الأحاديث أرجح من حديث أبي ذر. رأيتم إلى قضية استنباط الأحكام من الأحاديث ما أعسره؟ رأيتم؟ يعني قد يقول قائل إن أخي الاستنباط من الحديث أمر سهل جدا، هذا القضية قد يقولها من لم يعاني هذه الأحاديث الكثيرة المتعارضة التي بعضها يصح ومع ذلك يجب البحث، أو من أجل الاستنباط يجب أن تجمع جميع الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة ثم تقارن بينها وتعارض بينها وتذهب مذاهب شتى لكي تصل بعد ذلك إلى الحكم المستنبط المراد. فقد تجد حديثا في صحيح ولكنه لا يعمل به لأنه عارضه ما هو أصح منه إلى آخر ما سمعتم. الآن هنالك مسلك آخر لقضية عدم عمل الفقهاء أنه يقطع الصلاة الكلب والحمار إلى آخره. المسلك الرابع هو مسلك التأويل، بمعنى أنهم قالوا القطع المذكور في الحديث يقطع الصلاة الكلب والحمار، قالوا القطع ليس المراد به إبطال الصلاة والإلزام بإعادتها، ولكن المراد بالقطع قطع كمالها وقطع الخشوع فيها. عرفتم كيف يقطع كمالها والخشوع فيها؟ قال وذلك بالانشغال بهذه المذكورات والالتفات إليها، فمن انشغل بها والتفت إليها قطعت كمال صلاته وأنقصت خشوعه فيها. وهذا قاله الشافعي ووافقه عليه الخطابي والبيهقي وغيرهما من الفقهاء. إذن قالوا القطع هنا بمعنى نقص الخشوع ونقص إكمال الصلاة، وهذا يدل هذا الكلام على أنه يجب على المصلي، وهذا أمر هام، أن يحترز عن كل ما من شأنه أن ينقص الخشوع في صلاته. فالأشياء المذكورة الحمار والكلب، نعم ذكر الشائع المتداول، فهنالك ما هو قد يكون أشد إشغالا للمصلي كالفيل والزرافة والخيل المسومة والوحوش وغير ذلك من الأشياء، قد يكون أمام المصلي ما هو أكثر إلهاء وإشغالا عن صلاته، ولكن هل إذا مرت هذه أمام المصلي تقطع صلاته بمعنى تبطلها؟ لا، لا تبطلها، ولكنه يجب أن يحترز عن الانشغال بها والالتفات إليها لئلا يفسد على نفسه هذه الحال التي هي بينه وبين الله. هذا هو الأمر الهام جدا الذي يجب أن نتنبه إليه أيها الإخوة، وهو معنى هام أشار إليه الحافظ ابن رجب. قال المصلي في حالة صلاته يكون في مناجاة مع الله تعالى، عرف هذا أو لم يعرفه، انتبه إليه أو لم ينتبه، فالمصلي في حال مناجاة مع الله، وهو في تلك الحالة في غاية القرب من الله والخلوة معه. فكان عليه وهو في هذه الحال من القرب من الله والخلوة مع الله أن يحترز عن أن يدخل الشيطان إليه فيفسد عليه القرب الخاص والخلوة الخاصة. هذا المعنى لو تدبره جميع المصلين كيف تكون صلاتهم؟ أليس كذلك؟ لو تدبره المصلي وعلم أنه في حال مناجاة مع الله وهو في غاية القرب وفي غاية الخلوة مع الله، فعليه ألا يفسد هذه الصلاة بأثر من آثار الشيطان، لأن الشيطان همه أن يخرجك عن هذه المناجاة أو يقطع عليك هذه المناجاة. لما؟ لأنه هو رجيم مطرود مبعد من رحمة الله تعالى. فإذا دخل عليك خلوتك مع الله قطع عليك مواد الأنس والقرب والرحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول حافظ ابن رجب ولذلك سن للمصلي أن يصلي إلى سترة، وسن له أن يدنو منها لئلا يمر بين يديه ما يقطع عليه هذه الحال مع الله سبحانه وتعالى وهو في صلاته. ومن هنا إذا فرط المصلي في منع حصول ما يشوش عليه صلاته وورد عليه ما يشوش هذه الصلاة نقص من أجر صلاته، لأنه هو الذي فرط في ذلك. أما إذا لم يفرط ودنا من السترة وجاء رجل مثلا ودفعه، وكما قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي يريد أن يدخل عن رجل قال إنما هو شيطان، النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الذي يدخل عليك بين يديك ليفسد عليك مناجاتك سماه شيطانا. قال فإذا احترز المصلي ولم يفرط ودفع الرجل فلم يندفع، لم ينقص من أجر المصلي شيء لأنه فعل ما عليه. فلو أن الشيطان نفسه مر من بين يديه لا تنقطع صلاته ولا ينقص من أجله شيء إذا كان قد أعد للصلاة عدتها ولم يفرط في آدابها ولم يقصر في دفع كل ما يشوش عليه صلاته. وهذا حال من يدافع وساوس الشيطان، من كان يدافع الوساوس ويصرفها لا ينقص من أجره شيء ولا يكون محدثا نفسه. أما مر في الحديث من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يقول قائل كل واحد يحدث نفسه وترد عليه الخواطر والوساوس، فقال العلماء إذا كان يجتهد في دفع هذه الوساوس وردها فليس محدثا نفسه ولا ينقص من أجره شيء. أما الذي يكون محدثا نفسه هو الذي يسترسل مع هذه الوساوس وينساق مع هذه الخواطر وينسى أنه في حالة من الصلاة، فحينئذ يكون الشيطان فعلا قد اختلس من صلاته. وهذا الاختلاس قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجه البخاري برقم 751 عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، يعني يلتفت ليرى من دخل من خرج ماذا حصل ماذا جرى. نعم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يختلسه من الصلاة يعني لينقص له الأجر وليشوش عليه حلاوة المناجاة مع الله تعالى. وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي كذلك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ينبغي أن يكون في أذهاننا دائما، قال لا يزال الله مقبلا على العبد وهو مقبل عليه في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. إذن هذا المراد بالقطع، أن لا تنقص صلاتك وأن تفعل ما من شأنه أن لا يشوش عليك ذهنك، فإذا فعلت ذلك فحينئذ ينطبخ عليك قول القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، روي عنه كلمة جميلة قال لا يقطع الصلاة شيء الله أقرب من كل شيء. هذه كلمة جميلة حفظتموها، قال لا يقطع الصلاة شيء الله أقرب من كل شيء، بمعنى أنك إذا استشعرت قرب الله منك فحينئذ لا يقطع صلاتك شيء، لأنك تكون منصرفا عما سوى الله مقبلا على الله في صلاتك. فإذا أقبلت على الله في صلاتك هذا الإقبال وأنت تعلم أن الله أقرب إليك من كل شيء فلا يقطع صلاتك شيء، وتبقى لك صلاتك وتتنعم بها وتقر بها عينك، ويمكن أن تصل إلى قريب، ونسأل الله أن يكرمنا بذلك، إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني فأنت تتنعم في الصلاة إذا شعرت بهذه الحال. ولذلك انظروا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سن لمن وسوس له الشيطان في الصلاة وبث فيه خواطره وجعله يشك هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، ماذا يفعل؟ يسجد للسهو. وورد في الحديث أن هاتين السجدتين تكون ترغيما للشيطان، فإذا المراد أن ترغم الشيطان وأن تقمعه وأن تبقى مقبلا على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا هذه الحال التي تجعلنا نتنعم بالصلاة وتقر أعيننا بهذه العبادة التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني طبعا يدل على المعنى نفسه، يقول حدثنا إسحاق وهو ابن رهوي المروزي الحنظلي، هو يقال عن هذا كان قرين الإمام أحمد بن حنبل، يقال له شيخ المشرق وسيد الحفاظ. إسحاق ابن رهوي من كبار الحفاظ، يقول ما سمعت شيئا فنسيته، ما حفظت شيئا فنسيته، ويقول كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي. ما هذه الذاكرة العظيمة الرائعة؟ هذا إسحاق بن راوي نتحدث عنه في وقت آخر إن شاء الله تعالى، لكن انظروا إلى الإمام أحمد بن حنبل نفسه وهو سيد الفقهاء والمحدثين، جاء إلى أحمد محمد بن إسحاق بن راوي فقال له أحمد أنت ابن أبي يعقوب، يعني ابن إسحاق بن راوي؟ قال نعم. قال أما إنك لو لزمت أباك لكان أكثر لفائدتك فإنك لن ترى مثله. هذه شهادة من الإمام أحمد بن حنبل في إسحاق بن راوي رحمه الله تعالى، وهو متوفى 238 للهجرة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، وهو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني هو من ذرية عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، متوفى 208 للهجرة. قال حدثني ابن أخي ابن شهاب، يعني يكون ابن شهاب عمه، ابن أخوه اسمه محمد ابن عبد الله ابن مسلم، محمد ابن عبد الله ابن مسلم. هذا كان له ثروة ودنيا، كان عنده أموال طائلة، فقتله غلمانه طمعا في ثروته، أي نعم، ولكن قبض على الغلمان بعد ذلك وقتلوا به. المهم هذا قتل رحمه الله في 157 للهجرة. فهذا يقول أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال لا يقطعها شيء. ما المراد بلا يقطعها شيء؟ يعني مما ذكر، نعم. ثم يذكر الزهري دليله في ذلك، يقول أخبرني عروة ابن الزبير المتوفى 94 للهجرة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. فإذا دل هذا على أن المرأة لا تقطع الصلاة. سؤال هنا أشار إليه الحافظ ابن حجر وغيرهما، قوله في هذا الحديث وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله، على فراش أهله، الجار والمجرور أين يعني يعلقان؟ أين نعلق الجار والمجرور؟ على فراش أهله، هل نعلقهما بيصلي؟ يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهلي، يعني يصلي على الفراش، أم ماذا؟ معترضة على فراش أهلي. بعض المفسرين علقها بيصلي فقال يصلي على فراش أهله، ولكن الروايات الأخرى للحديث في الحقيقة ترد ذلك. فالحديث مر معنا برقم 512، ترجعوا له قريب وانظروا لفظه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، مما يدل على أنها على فراشه متعلق بمعترضة، يعني نائمة على فراشه. و كذلك روايات أخرى رقم 383 384، ارجعوا للروايات كلها تبين أن المراد أن نومها كان على الفراش، لا أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت على الفراش. فبجمع الأحاديث، وجمع الأحاديث كما قلت لكم دائما ينبغي أن يفعله المفسر أو المفقيه ليرى المعاني وليعرف استنباط الأحكام. نتابع. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. إذن هذا باب آخر ذكره البخاري كما ترون في أبواب سترة المصلي، فلما ذكره هنا؟ لما ذكره هنا في أبواب سترة المصلي؟ ذكر الجواب عن ذلك أحد مفسري صحيح البخاري أو شارحي الصحيح، وهو ابن بطال، وقلت لكم شرحه مطبوع ومن استطاع أن يشتريه فليفعل. ابن بطال قال البخاري ذكر هذا الباب هنا ليبين أن المصلي إذا كان حمل الجارية لا يضر صلاته فمرورها بين يديه من باب أولى لا يضر صلاته، لأن حملها أشد من مرورها. وهنا حمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية، لكن قالوا يعني لكن هنا البخاري قال جارية صغيرة، وقول جارية صغيرة يبين أنه لا علاقة لها بالمرأة، وكلمة المرأة أصلا تطلق على المرأة البالغة الكبيرة. فإذا اعترضوا على ابن بطال من قول البخاري جارية صغيرة، فكأن البخاري يلحق الصغيرة بالكبيرة، والله تعالى أعلم. على كل نقرأ نص الحديث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، عبد الله بن يوسف متوفى 218 للهجرة، مالك 179، عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عامر هذا كان من العباد، وقد ذكرت لكم مرة أنه كان ينصرف أحيانا من صلاة العتمة يعني صلاة العشاء فيعرض له الدعاء، يعني يدخل في الدعاء ويقبل نفسه على ذلك، يعرض له الدعاء فيبقى في دعاء إلى الفجر. هذا عامر بن عبد الله قالوا اشترى نفسه من الله 6 مرات. كيف اشترى نفسه من الله؟ تصدق بديته 6 مرات، وكان يجود بنفسه، وفي حال الاحتضار سمع المؤذن فقال خذوني إلى المسجد، فقالوا له إنك عليل، فقال أسمع داعي الله فلا أجيبه، خذوني. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فصلى ركعة ثم مات رحمه الله تعالى. توفي عامر بن عبد الله فوق 120 للهجرة، يعني سنة 29 و100. عامر بن عبد الله بن الزبير يروي عن عمر بن سليم الزرقي متوفى 104، عن أبي قتادة الأنصاري هذا الصحابي الجليل متوفى 54، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، يعني أمامة هي سبطته، أليس كذلك؟ أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولأبي العاص بن ربيعة ابن عبد شمس. يعني أمامة هذه أمها زينب وأبوها أبو العاص، هذا المراد ولأبي العاص. لكن هنا وهم، ما هو الوهم؟ قوله قول من روى هذا الحديث عن مالك فقال أبي العاص ابن ربيعة، والصواب ابن الربيع، فقد رواه عدد عن مالك فقالوا أبو العاص ابن الربيع، وهذا هو الصواب في اسمه، ولكن البخاري أورد الرواية كما هي، وهذه طبعا أمر معروف بأن الرواية تبقى كما هي، يقال هذه رواية فلان وهذه رواية فلان، فهو أبو العاص ابن ربيعة ابن عبد شمس، وهنا كذلك نسبة إلى جده الأعلى، فهو في الحقيقة أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس. وكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قبل الفتح وهاجر، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زوجته زينب وماتت عنده. نعم، وأبو العاص توفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأمامة هذه بنت زينب تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها. طيب نتابع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة وهو في الصلاة، وكان يؤم الناس. يعني لو شفتم اليوم شي إمام حامل بنت بنته أو حفيده، ماذا نقول له؟ شو بيساوي في الناس اليوم؟ إيه نعم، بيقول له شو كل الطير عالك فيه ولا كذا، الله أعلم الناس شو بتحكي يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على شفقته ورأفته ورحمته وبره وتواضعه وعطفه صلى الله تعالى عليه وسلم. والأحاديث قد أبدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل إلى المسجد وهو حامل على عاتقه زينب، يعني جاء بها من البيت. وهذه الرواية موجودة عند أبي داود رضي الله تعالى عنه. اسمعوا رواية أبي داود، يقول: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، يعني لأنه حان وقت الصلاة، خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فقام في مصلاه فقمنا خلفه، نعم، وهي في مكانه الذي هي فيه، فكبر فكبرنا إلى آخر الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد حمل أمامة على عاتقه وحملها على عنقه صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول هنا: فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هنا كذلك الرواية التي رويت هنا فإذا سجد وضعها، ولكن في الحقيقة قد رواها أكثر من واحد أو من طرق أخرى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عند أحمد ومسلم والنسائي وابن حبان وغيرهم، لكن بلفظ إذا ركع وضعها. هنا إذا سجد، الروايات الأخرى إذا ركع وضعها. ما معنى إذا ركع وضعها وإذا قام حملها؟ بعض العلماء قالوا هذه حملها ووضعها من باب المجاز، وإلا هي التي تعلقت به. يعني مثل ما قال الخطابي قال إنه هذه الصبية كانت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء طبيعي، وألفته وأنست به، فكان إذا سجد تعلقت به والتزمته، فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك، فإلى أن يركع ويسجد فيرسلها، يعني لما تكون قريبة من الأرض تنزل إلى الأرض، يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. الخطابي قال هذا وجهه عندي، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف، يعني على تأويله، أن يحملها ويضع على عاتقه ثم هو الذي يرسلها. قال المفسرون: لكن هذه الرواية تخالف ما رواه أبو داود بهذا اللفظ. اسمعوا لفظ أبي داود لتروا من خلال هذا اللفظ رحمة وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رواية أبي داود، وهي من طريق المقبري عن عمر بن سليم الزرقي بهذا الإسناد: حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها. فعلى ما يدل هذا اللفظ؟ على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذي كان يضعها وهو الذي كان يرفعها عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء منهم الحافظ ابن رجب قال: هذا الحديث صريح، نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة، وأن ذلك لا يكره فضلا عن أن يبطلها، وأخذ بذلك كثير من العلماء. بعض الفقهاء قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هذا منسوخ، يعني بعضهم قال هذا لضرورة. فرد على هؤلاء الإمام النووي في كتابه، فقال الإمام النووي: ادعى بعض الفقهاء أن هذا الحديث منسوخ، وادعى بعضهم أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وادعى بعضهم أنه كان لضرورة. ثم قال النووي: وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة. لأنه بعضهم قال طيب هذا ولد لعله كان نجس ثيابه، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم حمله؟ فقال: الأصل أن يكون الأمر على الطهر. قال: وثياب الأطفال على الطهارة حتى تتبين النجاسة. طيب عبول قام ورفعها ووضعها. قال النووي: والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، يعني الذي يبطل الصلاة العمل الكثير المتتابع، أما إذا كان عمل قليل أو كان غير متتابع فالصلاة لا تبطل. ثم قال النووي: ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز. طبعا ترون من خلال هذا الحديث جواز إدخال الصبيان إلى المسجد، فهذه أمامة دخلت للمسجد، مو دخلت فقط، وإنما حملها النبي صلى الله عليه وسلم على عنقه، وهذا يشير إلى أن حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم هو حديث كما قلت مرة هو حديث ضعيف. طبعا ومن الفوائد الأخرى من هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وإكرامه جبرا لهم ولوالديهم صلى الله تعالى عليه وسلم. الباب الذي بعده: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. حدثنا عمرو بن زرارة المتوفى 238 للهجرة وهو نيسابوري، قال: أخبرنا هشيم، وهو هشيم بن بشير الواسطي السلمي متوفى 183 للهجرة، عن الشيباني وهو سليمان ابن أبي سليمان الكوفي أبو إسحاق متوفى 140 أو حوالي 140، ناس قالوا 139 ناس قالوا 138، عن عبد الله بن شداد بن الهاد متوفى 82 للهجرة، قال: أخبرتني خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها، ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام متوفى 51 للهجرة، خالتي ميمونة قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. ما الترجمة التي ترجم البخاري لها في الحديث؟ ترجم بها قال: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. طيب هذه الرواية ما فيها أنها حائض، فذكر الرواية الثانية هي التي فيها أنها حائض، فقال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد ابن الفضل السدوسي البصري لقبه عارم، هذا محمد ابن النعمان عارم أبو النعمان متوفى 223 وقيل 224، قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد متوفى 176 وهو بصري، قال: حدثنا الشيباني سليمان، رجع الحديث إلى الشيباني سليمان ابن أبي سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. فإذا هذا الحديث يدل على جواز أن يصلي الرجل إلى جنب الحائض. فهي قالت يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. طيب هنا قد يقول قائل فعلا هو في إشكال، البخاري قال إذا صلى إلى فراش فيه حائض، فكأن قوله إلى فراش يعني أن الفراش ينبغي أن يكون أمامه، فقال الفقهاء كأن البخاري هنا فسر إلى بأوسع من هذا، أنه صلى إليها قد يكون هذا الفراش إلى جنبه. نعم، فلذلك قال كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الثانية كان يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. فإذا لو أن شيئا من المصلي كثوبه لامس امرأة حائضة، هل بطلت الصلاة؟ لم تبطل الصلاة، والصلاة صحيحة. كأن البخاري يريد أنه كيف يقولون بأن الصلاة إلى المرأة تقطع الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جنب امرأة حائض ويصيبها ثوبه ومع ذلك الصلاة صحيحة. فكأن البخاري يريد أن يقول هذه الحال أشد من أن يصلي إلى امرأة ونقول تقطع الصلاة. فإذا البخاري لا زال يؤكد ويدعم ما ذهب إليه أن الصلاة لا يقطعها مرور المرأة أمام المصلي، هذا الذي يريده البخاري. عرفنا بأن الصلاة إلى امرأة وإلى جنب امرأة وهي حائض ومع ذلك الصلاة صحيحة، لا غبار عليها ولا يعني نقض لها. يقول البخاري وزاد مسدد عن خالد قال حدثني سليمان الشيباني فزاد وأنا حائض، يعني كذلك هذه الرواية زاد فيها وأنا حائض مسدد. مسدد هو معروف لديكم ابن مسرهد ابن مسربل 228 متوفى، وخالد هذا هو الطحان الواسطي، خالد ابن عبد الله الطحان الواسطي متوفى 179 وقيل 182. قال حدثنا سليمان الشيباني، عرفنا أنه توفى حوالي 140. الباب الذي بعده باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي، هذا عمرو بن علي الفلاس متوفى سنة 249 للهجرة، قال حدثنا يحيى، من يحيى هذا؟ يحيى بن سعيد القطان أمير المؤمنين في الحديث متوفى 198 للهجرة، قال حدثنا عبيد الله، من عبيد الله هذا؟ صار لازم تحفظون هؤلاء تكرروا معنا كثيرا، من عبيد الله؟ عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، فهو من ذرية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متوفى سنة 140 أو أكثر، يعني سنة نيف وأربعين ومئة. قال حدثنا القاسم، من القاسم؟ ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه متوفى 106 للهجرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. وهذا الحديث قد مر معنا سابقا، ومما يشير إليه أن لمس المرأة في الصلاة لا يبطل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض يعني يغمز بمعنى يمسها لكي تقبض رجليها. الباب الذي بعده باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. هذا الحديث لا شك من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن ما يدل كيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب له دعاءه وعجل عقوبة من آذاه صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الحديث رواية، الآن نبدأ به بذكر معانيه. حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري، ويقال السورماري يعني نسبة إلى سورمار، قرية من قرى بخارى، هذا من مشايخ البخاري، متوفى سنة 242 للهجرة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى متوفى سنة 213 للهجرة وهو كوفي. قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل هذا هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي متوفى سنة 160 للهجرة. يروي هنا عن من؟ عن أبي إسحاق، يعني يروي عن جده. وقد قال الفقهاء وقال المحدثون إسرائيل من أوثق الرواة عن أبي إسحاق، لأنه لزمه كثيرا لملازمته إياه، فلذلك روايته عن جده من أوثق الروايات. أبو إسحاق هو السبيعي، مسموه عمر بن عبد الله، متوفى 129 وقيل 127 للهجرة، عن عمر بن ميمون وهو عمر بن ميمون الأودي الكوفي، متوفى سنة 74 للهجرة، عن عبد الله بن مسعود، عبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ لما قالوا المرائي؟ قال لأنه يصلي في الملأ، يعني اعتبروا يصلي في الملأ فهو مرائي، إنه كان المفروض يصلي في خلوة ما حدا يرى، فاعتبروا كأنهم شقوا عن قلبه. أي نعم، باعتبار يصلي أمام الملأ، قال ألا ترون إلى هذا المرائي؟ ثم قالوا وقد أخزاهم الله جميعا أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، يعني أمعائها ونفاياتها، كما هو معروف السلا هو الوعاء الذي يكون فيه الجنين، نعم يعني الكرش وما فيها كذا، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاه. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. ألا ترون إلى صبر النبي عليه الصلاة والسلام وإلى تحمله بهذا الإيذاء وثبت ساجدا عليه الصلاة والسلام. أصلا معلوم لديكم أن هذا الحديث قد مر معنا، أتدرون أين مر معنا؟ في أواخر كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، برقم 240. ارجعوا للحديث فقد شرحناه هناك مفصلا، لكن هنا نريد أن نأخذ منه موضع العبرة أو الفائدة. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، اسمعوا إلى هزء الكفرة، قال فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، يعني ألبوا على أفاهم، أم الله ألبهم في جهنم من شدة الضحك. إذن ليست العبرة أن يفرح أعداء الله في وقت ما، العبرة بإيه؟ بالعواقب، العبرة بالنتائج. نعم، انظروا إلى هذا الضحك إلى أين آل، نعم، وكيف صار حالهم. فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام، سيدة فاطمة كانت صغيرة وهي جويرية، فأقبلت تسعى. انظروا حرقة سيدة فاطمة الله يرضى عنها وعليها السلام، وهي راكدة إلى أبيها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المنظر. فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه. انظروا إلى جرأة سيدة فاطمة وإلى شجاعتها وإلى حبها لأبيها، قال وأقبلت عليهم تسبهم. سيدة فاطمة رضي الله عنها مع صغر سنها تسب أولئك الملأ من قريش وهم سادة قريش والكبار، نعم، وأقبلت عليهم تسبهم رضي الله عنها. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة دعا على هؤلاء الذين ذكروا في الحديث، يقول عبد الله بن مسعود فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. طبعا هنا قد رأيتهم يعني الأغلب، لأن ممن ذكر عمارة بن الوليد، وعمارة بن الوليد مات في جزيرة بالحبشة، هام على وجهه وساءت أحواله ومات في الحبشة، لكن هؤلاء كلهم ماتوا في القليب. عمرو بن هشام من هو؟ أبو جهل فرعون هذه الأمة، وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة، والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. عقبة ورد في الرواية أن النبي قتله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ووضعوا في البئر، يعني في بئر بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة، يعني لعنة في الآخرة. هنالك رواية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأتبع أصحاب القليب لعنة، أتبع صارت بمعنى إيه؟ الدعاء، يعني النبي دعا على أن يتبع لعنة في الآخرة. هنا من فوائد الحديث، طبعا البخاري لما ذكر الحديث، ذكر بأن المرأة إذا مرت أمام المصلي فأخذت عنه شيئا فلا تفسد صلاته. لكن نحن نستفيد قضية هامة جدا، وهي أن هؤلاء قد عوقبوا بجنس فعلهم. كيف عوقبوا بجنس فعلهم؟ انظروا، أتوا بفرث الجزور ووضعوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل عاقبهم بجنس فعلهم، فسحبوا إلى القليب قليب بدر في يوم حار وألقوا فيه فخرج ما في بطونهم عليهم، خرج الفرث الذي في بطونهم وما تحشى به بطونهم خرج عليهم جميعا، وهم نتنى الأموات فكان جزاء وفاقا. فلذلك نتذكر قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونكون اليوم قد انتهينا من أبواب سترة المصلي، وفي الدرس القادم نبدأ بباب جديد وهو باب مواقيت الصلاة وفضلها. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. والحمد لله رب العالمين.